إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فألتقي بالإخوة الفضلاء عبر الهاتف في أمريكا مساء يوم الأحد 6 ربيع 2 من عام 39 بعد 400 و1000 من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، في هذا اللقاء المختصر إن شاء الله في التعليق على عدة مسائل تتعلق بأهمية العقيدة وكتبها ودراستها. وهذه الكلمة ستكون في 4 عناصر: العنصر الأول في بيان أهمية دراسة العقيدة، العنصر الثاني في الرد على شبهة أن كتب السلف فيها شدة وأخطاء في العقيدة، العنصر الثالث في الرد على شبهة من يقول أن كتب العقيدة تفرقنا ونحن بحاجة إلى اجتماع الكلمة والوحدة خاصة في هذا العصر، والعنصر الرابع الرد على شبهة من يقول لسنا بحاجة إلى أقوال السلف لأنها ليست بحجة. وهاكم بيان هذه العناصر. أما بالنسبة للعنصر الأول وهو أهمية دراسة العقيدة، فإني أقول إن هذا الدين مبني على أصلين: الأصل الأول أن لا نعبد إلا الله، والأصل الثاني متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقضية أنك لا تعبد إلا الله تقتضي أنك لا بد أن تحقق العبادة لله سبحانه وتعالى، فتحقق لله عز وجل المعرفة به بربوبيته وألوهيته وبأسمائه وصفاته، وتحقق معنى توحيد الله سبحانه وتعالى في ذلك، فتوحد الله في ربوبيته، فلا تصف أحدا بالتصرف بشيء في الكون مساويا لله سبحانه وتعالى، وموحد لله سبحانه وتعالى في ألوهيته، فلا يستحق أحد أن يفرد بالعبادة إلا الله وحده سبحانه وتعالى، وتحقق توحيد الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته، فلا تسمي الله ولا تصفه إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تحقق أمور الإيمان التي أرشد إليها الرسول صلى الله عليه وسلم، فتحقق أن الجنة حق والنار حق، وأن اليوم الآخر حق، وأن الله يبعث من في القبور حق، وأن الله تؤمن بالقدر خيره وشره، وأن تحقق الإيمان بالملائكة والإيمان بالرسل والإيمان بالكتب والإيمان بكل ما جاء به صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر هو الذي يحقق الأصل الأول ألا نعبد إلا الله، ألا نعبد إلا الله. فإن سألت وقلت كيف معنى أن لا نعبد إلا الله يتضمن الإيمان بكل هذه المسائل، فأقول لك معنى أن لا تعبد إلا الله يعني توحيد الألوهية، ومعنى توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وإذا كنت تؤمن بأن الله وحده هو المستحق لأن يعبد دون سواه، فإن ذلك يستلزم أن تعبد الله عز وجل بما أمرك الله عز وجل أن تعبده به، ومعنى ذلك أن من لازمه أن تؤمن بالرسل، والإيمان بالرسل يستلزم الإيمان بالكتب، والإيمان بالكتب يستلزم الإيمان بالملائكة الذين هم الواسطة إلى بين الله وبين رسله، والإيمان بهذه الأمور يستلزم أن تؤمن بما أخبر به الأنبياء والرسل من الإيمان بالقدر ومن الإيمان باليوم الآخر ومن الإيمان بكل ما أخبر الله عز وجل به. هذا هو وجه تضمن الشرط الأول ألا نعبد إلا الله لأمور العقيدة. فإذا كانت العقيدة بهذه المنزلة معنى ذلك أنه لا بد لكل مسلم أن يتعلم مسائل العقيدة وأن يتقنها، وخاصة أن يحذر من الأمور التي تنافيها أو التي تنقص من كمالها أو التي لا تجعلك متصفا بصفات أهل الإيمان، إنما تجعلك متصفا بصفات أهل الكفر والطغيان. طيب، بهذا نكون انتهينا من العنصر الأول وقررنا أهمية دراسة العقيدة. ننتقل إلى العنصر الثاني، وهو الرد على شبهة من يقول إن كتب السلف فيها شدة وأخطاء. أقول هذه شبهة لا أصل لها، وذلك أن كتب السلف، ونعني بها الكتب المصنفة في مباحث بيان السنة والعقيدة والتي تنقل الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وأئمة الدين في الكلام على مسائل العقيدة السابقة والتحذير من أهل البدع والأهواء وهجرهم والبعد عنهم، نقول هذه الكتب تقرر ما جاء في القرآن والسنة وتشرح المعاني المتعلقة بتطبيق هذه الأمور بحيث أن المسلم يكون على بصيرة. ونحن ألزمنا الله سبحانه وتعالى أن نتبع سبيل المؤمنين. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وسبيل المؤمنين أول ما يصدق على ما كان عليه الصحابة والتابعين وأتباعهم وأئمة الدين ومن تبعهم بإحسان. فإذا كان هذا سبيل المؤمنين الذي يجب علينا أن نتبعه بأمر الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يصح أن نقول عن هذا السبيل أن فيه أخطاء، لأن ما اتفق عليه أهل العلم من الصحابة والتابعين هو حق، ولا تجتمع أمة الرسول صلى الله عليه وسلم على باطل. ولذلك من سمات من أسماء أهل الإسلام أهل الحق أنهم أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة. فكلمة الجماعة تعني أنهم يتابعون ما اجتمع عليه أهل الدين من الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والشدة الموجودة في هذه الكتب هي شدة مع أهل الباطل، أهل الأهواء والبدع. نعم، قد يحصل خطأ في التطبيق من بعض الناس، ولكن هي أخطاء فردية لا تمثل المنهج ولا الطريق العام الذي كان عليه السلف الصالح. ويؤكد ما تقدم أن السلف اسم يطلق على الصحابة وعلى التابعين وأتباعهم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فكيف يصح أن كلام هؤلاء المنقول في كتب العقيدة كلام فيه شدة وفيه أخطاء؟ كيف يصح أن يقال عن كلام الصحابة في العقيدة أن فيه أخطاء، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة؟ قالوا: من هي يا رسول الله؟ في رواية قال: الجماعة، وفي رواية قال: ما أنا عليه وأصحابي. كيف يصح أن يقال أن كلام الصحابة والتابعين فيه في العقيدة فيه أخطاء، والرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي نجيح العرباض بن سارية لما قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، ومن يعش والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي قال: ومن يعش منكم فسير اختلافا كثيرا. قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فكيف يقول الرسول عضوا عليها بالنواجذ سنة الخلفاء الراشدين، وهي طريقة الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين وتابعيهم، ثم نأتي نحن ونقول أن هناك أخطاء في كتب العقيدة التي تنقل كلام السلف؟ لا شك أن هذا كذب وافتراء، وهو مخالف للواقع. ننتقل الآن إلى العنصر الثالث، وهو رد شبهة أن كتب العقيدة تفرقنا ونحن بحاجة للاجتماع والوحدة. فأقول: نعم، كتب العقيدة تفرق بين أهل الحق وأهل الباطل، تفرق بين أهل السنة وأهل البدعة، تفرق بين أهل الصراط المستقيم وبين أهل الصراط غير المستقيم، تفرق بين حزب الله وحزب الشيطان، تفرق بين أهل الطاعة وأهل المعصية والبدعة. والدين من أسماء كتابه وهو القرآن العظيم أنه كتاب الفرقان، وأعظم معركة في هذا الدين معركة بدر الكبرى، ومن أسمائها معركة الفرقان. فهذه القضية أن العقيدة تفرق، نقول: نعم تفرق. والله عز وجل ذكر في القرآن الكريم أن من مقاصد القرآن ومن مقاصد الشريعة التمييز بين الحق والباطل، التمييز بين الطيب والخبيث، التمييز بين أهل السنة وأهل البدعة. فهذه الفرقة التي تحصل نتيجة القيام بالعقيدة والرجوع إلى ما كان عليه السلف الصالح في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فرقة مطلوبة، لأننا نفارق بها أهل الضلال ونجمع بها أهل الحق بعضهم إلى بعض. والرسول لما ذكر هذه الأمة ذكر أنها ستفترق، قالوا: ستفترق أمتي على 73 فرقة، قال: كلها في النار. وهذا من أحاديث الوعيد، يعني هي في النار إذا أراد الله أن يعذبها بالنار، وإن شاء غفر لها، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه الفرقة التي ذكرها الرسول في أمته ذكر أنها ستبلغ إلى 73 فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة. فهو ذكر أن هذا الدين سيكون فيه افتراق، ولكنه افتراق كما بينت لكم، افتراق صحي، افتراق إيجابي، افتراق مطلوب أن يفارق الإنسان البدعة والضلالة والخبيث والمعصية والكفر والأهواء والضلالات، ويتابع الحق والهدى والنور والسداد والطريق المستقيم والصراط المستقيم وما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. حال الذي يريد أن نجمع بين الناس على غير هذه العقيدة وأن لا نفرق بين الحق والباطل كحال شخص مصاب بجرح، جرح خطير، فيأتي من يعالجه ويقول أنا أعمل لك لهذا الجرح عملية تجميل حتى تظهر يدك أنها سليمة كاليد السليمة الأخرى، فيعمل له عملية التجميل من الظاهر فتشبه يده السليمة يده المريضة، ولكن الداء من الداخل يستفحل. وحالنا نحن أهل السنة في علاج هذا المريض أن نقول لا، نحن سنفتح الجرح وسننظف من داخل الجرح ولن نغطي الجرح حتى نزيل كل أثر للميكروب الضار وللفيروس الضار وللجرثومة الضارة، ثم على النظافة وعلى أحسن وجه يكون بإذن الله التئام هذا الجرح ورجوع بعضه إلى بعض. الآن ننتقل للعنصر الأخير، رد شبهة من يقول لسنا بحاجة إلى أقوال السلف لأنها لا حجة فيها، فنقول هذا القول قول سبق ما يدل على بطلانه ببيان أهمية كلام السلف الصالح، فإنه تفسير للقرآن وللسنة ولبيان المنهج، والأصل أن كلام السلف الصالح هو كلام عن جماعة أهل العلم، يعني كلام منقول عن جماعة أهل العلم، وما شذ به أفراد منهم لا حجة فيه، إنما الحجة في أن هذا القول هو قول جماعتهم. ولذلك تجدون أهل العلم يقولون مثلا لقد سألت 70 رجلا عن الاستواء فقالوا الله مستوى على عرشه فوق سماواته، وهو يذكر هذا العدد ليبين أن هذه هي كلمة جماعة العلماء. فأقوال السلف التي اجتمعوا عليها والتي اتفقوا عليها هي إجماع، وهي الجماعة التي أشار إليها الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال كلها في النار إلا واحدة، قيل من هي يا رسول الله؟ قال في رواية الجماعة. فأقوال السلف تعطي معنى الجماعة، ولذلك نحن أهل السنة والجماعة نتبع هذه الأقوال، لا لأنها قول فلان أو فلان، لا، إنما لأنها تدل على ما اتفق عليه جماعة الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى من تبعهم بإحسان من الأئمة. وبالتالي فنحن لا نتبع قول فرد، ونحن لا نأخذ بقول فرد لذات أنه فرد، لا، إنما نحن نقول أن كلام هذا العالم يخبرنا عما اجتمع عليه كلام الصحابة والتابعين في هذه المسألة، والله أعلم. وعليه فالحجة فيما دل عليه كلام الواحد فيهم مما اجتمع عليه الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان. وبهذا الجواب عن هذه الشبهة وردها نكون قد انتهينا من العناصر الأربعة التي طلب مني التعليق عليها. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإذا كان لديكم أسئلة لا مانع، وإذا لديكم أسئلة تريدوني أشارك ما عندي مانع، وإذا تريدون خلاص الانتهاء انتهينا إن شاء الله.
نعم أخونا حسن الصومالي معنا ويقول فيه على سؤالان أو ثلاثة.
طيب مرحبا.
أولا يا شيخ، من هي الكتب بعض الكتب التي تنصح بها السلفيين إن شاء الله تعالى أن يعتنوا بها كتب السلف؟
نعم، من أحسن كتب العقيدة المصنفة في هذا الباب كتاب التوحيد حق الله على العبيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهو وإن كان متأخر في القرن 11 أو 12 الهجري إلا أنه ملأ الكتاب بالآيات والأحاديث والآثار الواردة عن السلف، وبوب أبواب تتعلق بتفعيل العقيدة في حياة المسلم، يعني كل جوانب الحياة ما يتعلق بها من عقيدة مما قد يبطل التوحيد أو ينقص التوحيد أو يخالف التوحيد، تجد في هذا الكتاب أنه نبه عليه وأنه قربه. فأنا أنصح بالاهتمام بهذا الكتاب وبالاهتمام بشروحه، ومن أنفس شروحه فتح المجيد شرح كتاب التوحيد وتيسير العزيز الحميد وكتاب القول المفيد وكتاب الشيخ الفوزان جزاهم الله خير جميعا، فإنها من أنفس وأنفع الكتب التي تنفع طالب العلم في ضبط العقيدة. ثم بعد هذا الكتاب أنصح بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية مثل العقيدة الواسطية ومثل الفتوى الحموية ومثل رسالة العبودية ومثل الرسالة التدمرية ورسائله الأخرى كرسالة الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. هذه من أنفس الكتب المصنفة في هذا الباب. ثم أذكر الكتب التي تذكر الروايات والأقوال بدون شروحات طويلة، مثل كتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل، ومثل كتاب السنة لابن أبي عاصم، ومثل كتاب السنة للمروزي، ونحوها من الكتب. نعم، ومن الكتب أيضا النافعة في هذا الباب كتاب العقيدة للصابوني، وكتاب العقيدة للبربهاري، وكتاب العقيدة للطحاوي، ونحوها من الكتب. المشكلات التي يقع فيها الإنسان علاجها في القرآن والسنة. ولو نظرت إلى كل المشكلات التي يقع فيها الإنسان فيجدها ترجع إلى أمرين. الأمر الأول الخوف من الفقر، والأمر الثاني الوقوع في المعاصي ومخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. وهذا ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. فالشيطان يخوف الناس من الفقر ويأمر بالفحشاء. كل المشاكل التي تقع في الناس هذا سببها، أنهم يخافون من الفقر وأنهم يتهاونون في أمر المعاصي فيقعون في الفحشاء. ما الذي يعالج هذا الأمر وهذا الأمر؟ ما الذي يصلح الحال في هذا الأمر وفي هذا الأمر؟ هو اتباع أمر الله سبحانه وتعالى الذي قرره في القرآن والسنة. طيب ما خلاصة هذا الأمر؟ أقول تجده في كتب العقيدة. فكتب العقيدة تصون الإنسان من وساوس الشيطان، وتغيث الإنسان من وتخرجه من مصائد الشيطان، ترد على كل الشبهات، وتغلق كل أبواب الشهوات، وتعين الإنسان على طاعة الله سبحانه وتعالى، على طاعة الله سبحانه وتعالى. فإذا سلم الإنسان من هذه الأمور واستقرت نفسه فإنه ولا شك ستذهب عنه هذه المشاكل الاجتماعية. لأن عيش الإنسان في خوف وفي قلق، يخاف من الفقر ويذهب عنه الإحساس بالأمان والطمأنينة الذي يكون بسبب ذكر الله، وألا بذكر الله تطمئن القلوب، يجعل نفسه غير متوافقة. فإذا لم تتوافق نفسه مع نفسه فإنه سيكون تعامله مع الناس بطريقة مضطربة غير متزنة توقعه في المشاكل. لكنه إذا استقرت نفسه وهدأت وذهب عنها الإحساس بالخوف وحل محله الإحساس بالأمن، وإذا ذهب عن نفسه ذل المعصية وصار من أهل الطاعة، فإنه سيكون أثر ذلك على نفسه بالتوافق النفسي والطمأنينة النفسية، وألا بذكر الله تطمئن القلوب، وأيضا توافقه في التعامل مع الناس، فتكون أخلاقه الاجتماعية وتصرفاته الاجتماعية على أتم وجه وعلى أحسن باب. العقيدة هي التي تصلح هذا. نحن نتكلم عن العقيدة كما نتكلم مثلا عن موتور السيارة، يعني مع فارق التمثيل لكن أريد التقريب. لو كان موتور السيارة خربان، مهما كانت السيارة من الخارج جميلة فإن السيارة لا تستطيع أن تمشي وتقطع المسافات التي يحتاجها صاحبها. كذا قلب الإنسان وكذا لب الإنسان، إذا كان عامرا بالإيمان وبالطاعة فإنه سيحسن الوصول إلى كل ما يريد، والعكس بالعكس. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فألتقي بالإخوة الفضلاء عبر الهاتف في أمريكا مساء يوم الأحد 6 ربيع الثاني من عام 39 بعد 400 من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، في هذا اللقاء المختصر إن شاء الله في التعليق على عدة مسائل تتعلق بأهمية العقيدة وكتبها ودراستها. وهذه الكلمة ستكون في 4 عناصر: العنصر الأول في بيان أهمية دراسة العقيدة، العنصر الثاني في الرد على شبهة أن كتب السلف فيها شدة وأخطاء في العقيدة، العنصر الثالث في الرد على شبهة من يقول أن كتب العقيدة تفرقنا ونحن بحاجة إلى اجتماع الكلمة والوحدة خاصة في هذا العصر، والعنصر الرابع الرد على شبهة من يقول لسنا بحاجة إلى أقوال السلف لأنها ليست بحجة. وهاكم بيان هذه العناصر. أما بالنسبة للعنصر الأول وهو أهمية دراسة العقيدة، فإني أقول إن هذا الدين مبني على أصلين: الأصل الأول أن لا نعبد إلا الله، والأصل الثاني متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقضية أنك لا تعبد إلا الله تقتضي أنك لا بد أن تحقق العبادة لله سبحانه وتعالى، فتحقق لله عز وجل المعرفة به بربوبيته وألوهيته وبأسمائه وصفاته، وتحقق معنى توحيد الله سبحانه وتعالى في ذلك، فتوحد الله في ربوبيته، فلا تصف أحدا بالتصرف بشيء في الكون مساويا لله سبحانه وتعالى، وموحد لله سبحانه وتعالى في ألوهيته، فلا يستحق أحد أن يفرد بالعبادة إلا الله وحده سبحانه وتعالى، وتحقق توحيد الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته، فلا تسمي الله ولا تصفه إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تحقق أمور الإيمان التي أرشد إليها الرسول صلى الله عليه وسلم، فتحقق أن الجنة حق والنار حق، وأن اليوم الآخر حق، وأن الله يبعث من في القبور حق، وأن الله تؤمن بالقدر خيره وشره، وأن تحقق الإيمان بالملائكة والإيمان بالرسل والإيمان بالكتب والإيمان بكل ما جاء به صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر هو الذي يحقق الأصل الأول، ألا نعبد إلا الله، ألا نعبد إلا الله. فإن سألت وقلت كيف معنى أن لا نعبد إلا الله يتضمن الإيمان بكل هذه المسائل، فأقول لك معنى أن لا تعبد إلا الله يعني توحيد الألوهية، ومعنى توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وإذا كنت تؤمن بأن الله وحده هو المستحق لأن يعبد دون سواه، فإن ذلك يستلزم أن تعبد الله عز وجل بما أمرك الله عز وجل أن تعبده به، ومعنى ذلك أن من لازمه أن تؤمن بالرسل، والإيمان بالرسل يستلزم الإيمان بالكتب، والإيمان بالكتب يستلزم الإيمان بالملائكة الذين هم الواسطة إلى بين الله وبين رسله، والإيمان بهذه الأمور يستلزم أن تؤمن بما أخبر به الأنبياء والرسل من الإيمان بالقدر ومن الإيمان باليوم الآخر ومن الإيمان بكل ما أخبر الله عز وجل به. هذا هو وجه تضمن الشرط الأول ألا نعبد إلا الله لأمور العقيدة. فإذا كانت العقيدة بهذه المنزلة، معنى ذلك أنه لا بد لكل مسلم أن يتعلم مسائل العقيدة وأن يتقنها، وخاصة أن يحذر من الأمور التي تنافيها أو التي تنقص من كمالها أو التي لا تجعلك متصفا بصفات أهل الإيمان، إنما تجعلك متصفا بصفات أهل الكفر والطغيان. طيب، بهذا نكون انتهينا من العنصر الأول وقررنا أهمية دراسة العقيدة. ننتقل إلى العنصر الثاني، وهو الرد على شبهة من يقول إن كتب السلف فيها شدة وأخطاء. أقول هذه شبهة لا أصل لها، وذلك أن كتب السلف، ونعني بها الكتب المصنفة في مباحث بيان السنة والعقيدة والتي تنقل الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وأئمة الدين في الكلام على مسائل العقيدة السابقة والتحذير من أهل البدع والأهواء وهجرهم والبعد عنهم، نقول هذه الكتب تقرر ما جاء في القرآن والسنة وتشرح المعاني المتعلقة بتطبيق هذه الأمور بحيث أن المسلم يكون على بصيرة. ونحن ألزمنا الله سبحانه وتعالى أن نتبع سبيل المؤمنين. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وسبيل المؤمنين أول ما يصدق على ما كان عليه الصحابة والتابعين وأتباعهم وأئمة الدين ومن تبعهم بإحسان. فإذا كان هذا سبيل المؤمنين الذي يجب علينا أن نتبعه بأمر الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يصح أن نقول عن هذا السبيل أن فيه أخطاء، لأن ما اتفق عليه أهل العلم من الصحابة والتابعين هو حق، ولا تجتمع أمة الرسول صلى الله عليه وسلم على باطل. ولذلك من سمات من أسماء أهل الإسلام أهل الحق أنهم أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة. فكلمة الجماعة تعني أنهم يتابعون ما اجتمع عليه أهل الدين من الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والشدة الموجودة في هذه الكتب هي شدة مع أهل الباطل، أهل الأهواء والبدع. نعم، قد يحصل خطأ في التطبيق من بعض الناس، ولكن هي أخطاء فردية لا تمثل المنهج ولا الطريق العام الذي كان عليه السلف الصالح. ويؤكد ما تقدم أن السلف اسم يطلق على الصحابة وعلى التابعين وأتباعهم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فكيف يصح أن كلام هؤلاء المنقول في كتب العقيدة كلام فيه شدة وفيه أخطاء؟ كيف يصح أن يقال عن كلام الصحابة في العقيدة أن فيه أخطاء، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة؟ قالوا: من هي يا رسول الله؟ في رواية قال: الجماعة، وفي رواية قال: ما أنا عليه وأصحابي. كيف يصح أن يقال أن كلام الصحابة والتابعين فيه في العقيدة فيه أخطاء، والرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي نجيح العرباض بن سارية لما قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، ومن يعش والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي قال: ومن يعش منكم فسير اختلافا كثيرا. قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فكيف يقول الرسول عضوا عليها بالنواجذ سنة الخلفاء الراشدين وهي طريقة الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين وتابعيهم، ثم نأتي نحن ونقول أن هناك أخطاء في كتب العقيدة التي تنقل كلام السلف؟ لا شك أن هذا كذب وافتراء وهو مخالف للواقع. ننتقل الآن إلى العنصر الثالث، وهو رد شبهة أن كتب العقيدة تفرقنا ونحن بحاجة للاجتماع والوحدة. فأقول: نعم، كتب العقيدة تفرق بين أهل الحق وأهل الباطل، تفرق بين أهل السنة وأهل البدعة، تفرق بين أهل الصراط المستقيم وبين أهل الصراط غير المستقيم، تفرق بين حزب الله وحزب الشيطان، تفرق بين أهل الطاعة وأهل المعصية والبدعة. والدين من أسماء كتابه وهو القرآن العظيم أنه كتاب الفرقان، وأعظم معركة في هذا الدين معركة بدر الكبرى، ومن أسمائها معركة الفرقان. فهذه القضية أن العقيدة تفرق، نقول: نعم تفرق. والله عز وجل ذكر في القرآن الكريم أن من مقاصد القرآن ومن مقاصد الشريعة التمييز بين الحق والباطل، التمييز بين الطيب والخبيث، التمييز بين أهل السنة وأهل البدعة. فهذه الفرقة التي تحصل نتيجة القيام بالعقيدة والرجوع إلى ما كان عليه السلف الصالح في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فرقة مطلوبة، لأننا نفارق بها أهل الضلال ونجمع بها أهل الحق بعضهم إلى بعض. والرسول لما ذكر هذه الأمة ذكر أنها ستفترق، قالوا: ستفترق أمتي على 73 فرقة، قال: كلها في النار، وهذا من أحاديث الوعيد، يعني هي في النار إذا أراد الله أن يعذبها بالنار، وإن شاء غفر لها، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه الفرقة التي ذكرها الرسول في أمته ذكر أنها ستبلغ إلى 73 فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة. فهو ذكر أن هذا الدين سيكون فيه افتراق، ولكنه افتراق كما بينت لكم، افتراق صحي، افتراق إيجابي، افتراق مطلوب أن يفارق الإنسان البدعة والضلالة والخبيث والمعصية والكفر والأهواء والضلالات، ويتابع الحق والهدى والنور والسداد، والطريق المستقيم والصراط المستقيم وما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. حال الذي يريد أن نجمع بين الناس على غير هذه العقيدة وأن لا نفرق بين الحق والباطل كحال شخص مصاب بجرح جرح خطير، فيأتي من يعالجه ويقول أنا أعمل لك لهذا الجرح عملية تجميل حتى تظهر يدك أنها سليمة كاليد السليمة الأخرى، فيعمل له عملية التجميل من الظاهر فتشبه يده السليمة يده المريضة، ولكن الداء من الداخل يستفحل. وحالنا نحن أهل السنة في علاج هذا المريض أن نقول لا، نحن سنفتح الجرح وسننظف من داخل الجرح ولن نغطي الجرح حتى نزيل كل أثر للميكروب الضار وللفيروس الضار وللجرثومة الضارة، ثم على النظافة وعلى أحسن وجه يكون بإذن الله التئام هذا الجرح ورجوع بعضه إلى بعض. الآن ننتقل للعنصر الأخير، رد شبهة من يقول لسنا بحاجة إلى أقوال السلف لأنها لا حجة فيها، فنقول هذا القول قول سبق ما يدل على بطلانه ببيان أهمية كلام السلف الصالح، فإنه تفسير للقرآن وللسنة ولبيان المنهج، والأصل أن كلام السلف الصالح هو كلام عن جماعة أهل العلم، يعني كلام منقول عن جماعة أهل العلم، وما شذ به أفراد منهم لا حجة فيه، إنما الحجة في أن هذا القول هو قول جماعتهم. ولذلك تجدون أهل العلم يقولون مثلا لقد سألت 70 رجلا عن الاستواء فقالوا الله مستو على عرشه فوق سماواته، وهو يذكر هذا العدد ليبين أن هذه هي كلمة جماعة العلماء. فأقوال السلف التي اجتمعوا عليها والتي اتفقوا عليها هي إجماع، وهي الجماعة التي أشار إليها الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال كلها في النار إلا واحدة، قيل من هي يا رسول الله؟ قال في رواية الجماعة. فأقوال السلف تعطي معنى الجماعة، ولذلك نحن أهل السنة والجماعة نتبع هذه الأقوال، لا لأنها قول فلان أو فلان، لا، إنما لأنها تدل على ما اتفق عليه جماعة الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى من تبعهم بإحسان من الأئمة. وبالتالي فنحن لا نتبع قول فرد، ونحن لا نأخذ بقول فرد لذات أنه فرد، لا، إنما نحن نقول أن كلام هذا العالم يخبرنا عما اجتمع عليه كلام الصحابة والتابعين في هذه المسألة، والله أعلم. وعليه فالحجة فيما دل عليه كلام الواحد فيهم مما اجتمع عليه الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان. وبهذا الجواب عن هذه الشبهة وردها نكون قد انتهينا من العناصر الأربعة التي طلب مني التعليق عليها. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإذا كان لديكم أسئلة لا مانع، وإذا لديكم أسئلة تريدوني أشارك ما عندي مانع، وإذا تريدون خلاص الانتهاء انتهينا إن شاء الله.
نعم أخونا حسن الصومالي معنا ويقول فيه على سؤالان أو ثلاثة.
طيب مرحبا.
أولا يشير من هي الكتب بعض الكتب التي تنصح بها السلفيين إن شاء الله تعالى أن يعتنوا بها كتب السلف.
نعم، من أحسن كتب العقيدة المصنفة في هذا الباب كتاب التوحيد حق الله على العبيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهو وإن كان متأخر في القرن 11 والثاني عشر الهجري إلا أنه ملأ الكتاب بالآيات والأحاديث والآثار الواردة عن السلف، وبوب أبواب تتعلق بتفعيل العقيدة في حياة المسلم، يعني كل جوانب الحياة ما يتعلق بها من عقيدة مما قد يبطل التوحيد أو ينقص التوحيد أو يخالف التوحيد، تجد في هذا الكتاب أنه نبه عليه وأنه قربه. فأنا أنصح بالاهتمام بهذا الكتاب وبالاهتمام بشروحه، ومن أنفس شروحه فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، وتيسير العزيز الحميد، وكتاب القول المفيد، وكتاب الشيخ الفوزان جزاهم الله خير جميعا، فإنها من أنفس وأنفع الكتب التي تنفع طالب العلم في ضبط العقيدة. ثم بعد هذا الكتاب أنصح بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية مثل العقيدة الواسطية، ومثل الفتوى الحموية، ومثل رسالة العبودية، ومثل الرسالة التدمرية، ورسائله الأخرى كرسالة الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. هذه من أنفس الكتب المصنفة في هذا الباب. ثم أذكر الكتب التي تذكر الروايات والأقوال بدون شروحات طويلة، مثل كتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل، ومثل كتاب السنة لابن أبي عاصم، ومثل كتاب السنة للمروزي، ونحوها من الكتب. نعم، ومن الكتب أيضا النافعة في هذا الباب كتاب العقيدة للصابوني، وكتاب العقيدة للبربهاري، وكتاب العقيدة للطحاوي، ونحوها من الكتب. المشكلات التي يقع فيها الإنسان علاجها في القرآن والسنة. ولو نظرت إلى كل المشكلات التي يقع فيها الإنسان فيجدها ترجع إلى أمرين. الأمر الأول الخوف من الفقر، والأمر الثاني الوقوع في المعاصي ومخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. وهذا ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. فالشيطان يخوف الناس من الفقر ويأمر بالفحشاء. كل المشاكل التي تقع في الناس هذا سببها، أنهم يخافون من الفقر وأنهم يتهاونون في أمر المعاصي فيقعون في الفحشاء. ما الذي يعالج هذا الأمر وهذا الأمر؟ ما الذي يصلح الحال في هذا الأمر وفي هذا الأمر؟ هو اتباع أمر الله سبحانه وتعالى الذي قرره في القرآن والسنة. طيب ما خلاصة هذا الأمر؟ أقول تجده في كتب العقيدة. فكتب العقيدة تصون الإنسان من وساوس الشيطان، وتغيث الإنسان من وتخرجه من مصائد الشيطان، ترد على كل الشبهات، وتغلق كل أبواب الشهوات، وتعين الإنسان على طاعة الله سبحانه وتعالى، على طاعة الله سبحانه وتعالى. فإذا سلم الإنسان من هذه الأمور واستقرت نفسه فإنه ولا شك ستذهب عنه هذه المشاكل الاجتماعية. لأن عيش الإنسان في خوف وفي قلق، يخاف من الفقر ويذهب عنه الإحساس بالأمان والطمأنينة الذي يكون بسبب ذكر الله، ولا بذكر الله تطمئن القلوب، يجعل نفسه غير متوافقة. فإذا لم تتوافق نفسه مع نفسه فإنه سيكون تعامله مع الناس بطريقة مضطربة غير متزنة توقعه في المشاكل. لكنه إذا استقرت نفسه وهدأت وذهب عنها الإحساس بالخوف وحل محله الإحساس بالأمن، وإذا ذهب عن نفسه ذل المعصية وصار من أهل الطاعة، فإنه سيكون أثر ذلك على نفسه بالتوافق النفسي والطمأنينة النفسية، وألا بذكر الله تطمئن القلوب، وأيضا توافقه في التعامل مع الناس، فتكون أخلاقه الاجتماعية وتصرفاته الاجتماعية على أتم وجه. وعلى أحسن باب. العقيدة هي التي تصلح هذا. نحن نتكلم عن العقيدة كما نتكلم مثلا عن موتور السيارة، يعني مع فارق التمثيل لكن أريد التقريب. لو كان موتور السيارة خربان، مهما كانت السيارة من الخارج جميلة، فإن السيارة لا تستطيع أن تمشي وتقطع المسافات التي يحتاجها صاحبها. كذا قلب الإنسان وكذا لب الإنسان، إذا كان عامرا بالإيمان وبالطاعة فإنه سيحسن الوصول إلى كل ما يريد، والعكس بالعكس. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.